بكل فرح أجتمع معك من حول كلمة الله في حلقة جديدة من كنوز الحكمة يا صديقي، ويسعدني لا بل يشرفني أن تخصص الدقائق القادمة من وقتك الثمين نقضيها معا. وليس لي قصد أن أثقل عليك، إنما على العكس أرجو أن أكون ضيفا يؤانسك سواء في نهاري أو ليل الحياة، إذ أدعوك إلى التطلع معي إلى فجر يوم جديد أشرق علينا في وجه يسوع المسيح. فالمسيح نور وإشراق، وكلمته بعث وحياة لكل من يقبلها. بدأنا المرة الماضية نتناول ختام الرسالة إلى العبرانيين ضمن الفصل 13 منها، وقلنا إن هذا الفصل هو فصل عملي جدا يتناول جوانب الحياة المسيحية المختلفة. ابتدأنا بالقول بأنه لا ينبغي علينا أن نحب بعضنا بعضا كالإخوة، بل ينبغي علينا أن نحب بعضنا بعضا لأننا إخوة. إن كنت مؤمنا بالمسيح فنحن إخوة في عائلة الله، وينبغي علينا أن نحب بعضنا بعضا. وتحدثنا عن ضرورة استضافة الغرباء وأن نظهر لهم حسن الضيافة والمودة، وينبغي علينا أن نتصرف بحكمة وحسن تمييز، وأن ندرك بأنه بإمكاننا أن نقدم عونا كبيرا لمن هم حولنا. وفي أثناء قيامنا بذلك لابد وأن نلتقي بأشخاص رائعين حقا. الكنيسة جسد واحد، وحينما يعاني عضو فيها فإن جميع الأعضاء يعانون أيضا. هنالك فرصة رائعة للخدمة لدى الكثيرين منكم، حيث يمكنكم أن تقوموا بزيارة المرضى والمسنين الذين يعيشون في وحدة. هذه هي المحبة الأخوية التي يتحدث عنها كاتب الرسالة إلى العبرانيين. قلنا إنه ينبغي أن يكون الزواج مكرما عند كل واحد، وينبغي ممارسة الجنس في إطار العلاقة الزوجية الشرعية فقط، وما من أحد سينجو إن مارس الزنا، فالله سيدين جميع من يفعلون ذلك. علينا ألا نكون طماعين ومحبين للمال كما يفعل البعض، حيث يضعون محبة المال فوق محبة الله. صحيح أن الله لن يجعلك مليونيرا، لكنه لن يهملك ولن يتركك. الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ أعود صديقي وأذكرك بالآية الثامنة من الفصل 13 من العبرانيين: يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. إن يسوع هو اسمه البشري، والمسيح هو اسمه الإلهي. صحيح أن يسوع المسيح هو ولم يتغير، فالمسيح هو في شخصيته وفي شخصه وصفاته، لكنه ليس هو في مكانه وأدائه، فهو لم يعد موجودا كطفل، ولم يعد موجودا في بيت لحم، كما أنه لم يعد هناك صليب في الجلجثة. إن الفكرة من هذه الرسالة هي أن المسيح جالس الآن عن يمين الآب، فقد أكمل يسوع فداءنا قبل نحو 2000 عام، ثم جلس عن يمين الآب، وها هو اليوم موجود هناك، لكنه سيعود في يوم ما. وأود هنا صديقي المستمع أن أقول شيئا حساسا للغاية. لقد كان شخص المسيح هو الذي جذب الناس وليس تعليمه، فإعلانه بأنه سيموت لكي يفدي الناس جميعا لم يكن شائعا بين الناس. في بداية خدمة يسوع كان تعليمه هو الذي أغضب الناس، فقد كان يعلم أنه خبز الحياة، وبأنه جاء لكي يبذل حياته لكي يحظى الناس بالخبز الروحي. وقد أضاف قائلا بحسب إنجيل يوحنا والفصل 6 من الآية 65 إلى 68: لهذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للـ12: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. لكن الجموع تفرقت ولم يبق معه سوى 12 رجلا كما قلنا. لماذا؟ بسبب تعليمه. وفي الحقيقة أن بطرس حاول أن ينتهر يسوع حينما تحدث عن موته المحتوم، حيث نقرأ في إنجيل متى الفصل 16: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فحتى تلاميذه المخلصون لم يحبوا ذلك التعليم. وحينما كان الناس يتعاملون مع الرب يسوع المسيح، كانوا يجدون فيه نعمة وحقا، وكانوا يجدون فيه حلاوة وقوة، وكانوا يجدون فيه تواضعا وعظمة، وكانوا يجدون فيه نورا ومحبة. لقد كان يسوع محبوبا لدى الناس، لكن حينما مات على الصليب صار الصليب عارا، وما يزال الصليب عارا، لكن يسوع ما زال جذابا. يقال بأنه حينما كان الراهب الإيطالي سافونارولا في مدينة فلورنس ووقف أمام الناس وقال تحرروا، صفق له الناس استحسانا، لكن حينما قال لهم تطهروا فقد طردوه خارج المدينة. وهكذا فقد رفضوا تعليمه حينما لم يرق لهم. وقد قال الرب يسوع للناس: ينبغي أن تهربوا من الخطية، فلا يمكنكم أن تعيشوا في الخطية، وقد جئت أنا لكي أحرركم، لكن ينبغي علي أولا أن أضع حياتي عنكم، كما ينبغي عليكم أن تأتوا كخطاط إلي. وقد جاء الخطاط إليه بالفعل، فحينما كانوا يائسين كانوا يأتون إليه. ويبدو أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يأتي الناس من خلالها إلى يسوع حتى في يومنا هذا. وليتنا نستطيع أن نقدم يسوع كما كان عليه حقيقة قبل 2000 سنة حينما جاء إلى هذه الأرض، فيا لروعته. واليوم صديقي المستمع، تأكد بأن حزنك هو حزنه، وفرحك هو فرحه، وسوف يكون المسيح كما هو في المستقبل، لأنه هو أمسا واليوم وإلى الأبد، فهو لن يتغير أبدا. وفي يوم ما سوف نمثل في محضره، وسيكون ذلك رائعا للغاية. وقبل أن نترك هذا الموضوع وننتقل إلى موضوع آخر، اسمح لي صديقي المستمع أن أشارك معك هذا المقطع من كتيب ألفه دكتور سكوفيلد بعنوان روعة يسوع. يقول الكاتب: قبل كل شيء يبدو لي أن روعة يسوع تتمثل في بشريته. لا أعني بهذا أنه كان إنسانا حقيقيا فحسب، بل أنه كان إنسانيا بكل ما في الكلمة من معنى. إن المسيح يشبهنا في كل شيء باستثناء خطايانا وطبيعتنا الشريرة، فقد كان يسوع ينمو في القامة والنعمة، وكان يعمل ويبكي ويصلي ويحب، وقد جرب في كل شيء مثلنا لكنه لم يخطئ. ونحن نعلنه مع توما ربا وإلها، كما أننا نعبده ونوقره. لكن أيها الأحباء، ما من شخص آخر غير يسوع المسيح قام بإقامة مثل هذه العلاقة الحميمة معنا، وما من أحد سواه اقترب من قلوبنا إلى هذه الدرجة. إنه يدخل حياتنا في القرن 21 ببساطة وعفوية، كما لو أنه نشأ وترعرع في نفس الحي الذي نشأنا وترعرعنا فيه. نعم صديقي المستمع، إن يسوع رائع للغاية، وينبغي عليك أن تعرفه. ورغم أن الرسول بولس كان يعرف يسوع، إلا أنه وجد في نهاية حياته أنه يود أن يعرفه بصورة أفضل، لهذا صرخ وقال في رسالة فيليبي: لأعرفه وقوة قيامته. والآن إلى فقرة جديدة من الفصل 13 من العبرانيين. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا ابتداء من الآية 9.
لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة، لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله.
لا تساقوا بتعليم متنوع وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. من المدهش أن غالبية البدع والهرطقات الموجودة حاليا تركز كثيرا على الأطعمة. صحيح أن الطعام مهم لصحة الإنسان، لكن لا علاقة له بالعلاقة مع الله. نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى الفصل الثامن: ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد، وإن لم نأكل لا ننقص. وهذا هو ما يقوله الكاتب هنا. فلا نعتقد يا صديقي أن تناول بعض الأطعمة والامتناع عن أطعمة أخرى وممارسة طقوس معينة ستجعلك قديسا فريدا من نوعك. فما من شيء يبنيك في الإيمان سوى كلمة الله، فهي تبنيك وتأتي بك إلى المسيح، والروح القدس هو الوحيد القادر على أن يأخذ مما للمسيح ويجعله حقيقيا بالنسبة لك. عدد 10: لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. يعقد الكاتب مقارنة هنا بين ما كان لدى الشعب القديم في ظل العهد القديم وبين الأشياء الأفضل التي هي موجودة في ظل العهد الجديد. فالمؤمنون اليوم لديهم مذبح، لكن هذا المذبح ليس العشاء الرباني كما يعتقد البعض، بل إن مذبحهم في السماء، إنه عرش النعمة هناك. لقد كان ذلك عرش دينونة، فقد أداننا الله هناك، لكن بعد أن سفك المسيح دمه من أجلنا صار بإمكاننا أن نأتي إلى عرش الله ونجد نعمة وخلاصا. إن المكان الوحيد للشركة الحقيقية مع الله هو حينما نجتمع حول كلمة الله، فكلمة الله هي التي تأتي بنا إلى شخص المسيح وتمكننا من رؤيته بكل مجده، وعندها يمكن للمرء أن يحظى بشركة مع المؤمنين. إن إلهنا رائع للغاية عزيزي المستمع، ومن المريع أن نتغاضى عنه. عدد 11: فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. يشير الكاتب هنا إلى ذبيحة الخطية، وحينما مات المسيح فإنما فعل ذلك لأننا خطاة، ونحن لم نقترف الخطية فقط، بل نحن خطاة بطبيعتنا، وقد حمل المسيح خطايانا لكي يعطينا طبيعة جديدة. عدد 12: لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. لقد مات المسيح خارج المدينة، لماذا؟ لأنه كان ذبيحة خطية، فقد كانت ذبيحة الخطية تؤخذ بعيدا عن الهيكل وتحرق خارج المحلة، وقد كان يسوع ذبيحة الخطية وقد دفع أجرة خطايانا. عدد 13: فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. يقول الكاتب لهؤلاء المسيحيين العبرانيين: لا تمانع في ترك الهيكل، ولا تمانع في التخلي عن الطقوس، فهذه الأشياء لا تساعد البتة، فعوضا عن ذلك عليكم الذهاب إلى المسيح. لهذا ينبغي علينا نحن أيضا أن نذهب إليه، فنحن في طريقنا إلى أورشليم السماوية. وفي يومنا هذا فإننا نشدد كثيرا على الانفصال عن كذا وكذا، لكن ما نحن بحاجة إليه هو الانفراز والتخصص لأجل الإنجيل ولأجل المسيح ولأجل كلمة الله. وكلمة عبراني تعني الشخص الذي يعبر، وقد دعي إبراهيم عبرانيا لأنه جاء من الجهة الأخرى لنهر الفرات، مشيرا بذلك إلى انفصاله عن حياته القديمة. وقد عبر الشعب القديم البحر الأحمر وتحرروا من العبودية، وهكذا فقد تم فدائهم وصار بإمكانهم أن يحيوا حياة جديدة. ثم كان ينبغي عليهم أن يعبروا نهر الأردن لكي يعيشوا في أرض الميعاد، أرض كنعان. لهذا ينبغي علينا صديقي المستمع أن نخرج إليه خارج المحلة حاملين عارة. وقد كان المؤمنون العبرانيون يكرهون ترك الهيكل وديانتهم، ولدينا الآن الكثير من المسيحيين المتقوقعين في المسيحية، معتقدين أن مجرد كونهم أعضاء في الكنيسة يجعلهم مخلصين. لكن في حقيقة الأمر ينبغي على هؤلاء أن يتركوا التدين الفارغ والطقوس الجوفاء وأن يأتوا إلى المسيح. تعالوا إليه، فهذا هو الانفصال الحقيقي وهذا هو الخلاص الحقيقي. عدد 14، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. يوضح الكاتب مرة أخرى أنه ليس لدينا شيء دائم هنا. عدد 15، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترف باسمه. يعتبر كل ولد من أولاد الله كاهنا، وبالتالي فهو يستطيع أن يقدم الذبائح إلى الله. وهنالك أربع ذبائح يمكن للمؤمن أن يقدمها. أولا، يمكنك أن تقدم شخصك. قال أحدهم، حينما يقدم شخص ما نفسه لله يصبح تقديم أي شيء آخر أمرا يسيرا وسهلا عليه. ثانيا، يمكنك أن تقدم مالك، فإن لم يمتلك الله مالك فهو لا يمتلكك. وثالثا، يمكنك أن تقدم ذبيحة التسبيح التي تتحدث عنها الآية هنا، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترف باسمه. وأخيرا، يمكنك أن تقدم لله ذبيحة فعل الخير، وهذا ما نقرأ عنه في الآية التالية، عدد 16، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. حينما تقوم صديقي المستمع بفعل الخير مع أحد أولاد الله المنسيين أو المحرومين، فأنت إنما تقدم ذبيحة يسر بها الله. فالمسيح يريدنا أن نمتلك الإيمان العامل الذي يقودنا إلى فعل الخير. ولكن قبل ذلك، هل آمنت به مخلصا شخصيا لحياتك؟ نحن لا نؤمن مستمعي بأن نغير قناعاتك أو مفهومك عن المسيح بعقائد جديدة نقدمها لك، وإلا فالنتيجة ستكون أسوأ مما هي الآن. إنما مبتغانا بحسب الإنجيل هو أن تؤمن وتقبل فداء المسيح الذي قدمه في الصليب، وأن تسمح لروح الله أن يجري فيك عملية الولادة الجديدة. إذ بالإيمان بالمسيح مخلصا لك يتدخل الله في حياتك ويضع فيك طبيعة جديدة. يقول بولس، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فهل قبلت هذه الطبيعة من يديه؟